بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم وجل جلاله يوم الدين. اما بعد، فيقيم بالاخوان والدك في بلاد الله نعيم بالجزائر العاصمه ان يقرب ما ايمانا سماته، فان الله على ما جل وجل ان ينفع بذلك.
والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. هذا سؤال من بعض إخواننا، قال: رجل يحب الخير وينفق ماله في بناء مساجد وغيره، فطلب رجل منه بناء مسجد في قريته، وبعد أخذ المال وراح يخصصه في المقبرة، وجرى وحر القبور ووضع خواجنا، فاتضح أفاد أنه لديه
فتوى.
قال لديه فتوى من بعض الناس أنه يجوز، فما حكم الشرع بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإمارة المساجد تعتبر من أفضل القربات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد تشمل عمارتها الحقيقية وتشمل عمارتها بالأذكار وبالصلوات، تشمل هذا وهذا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وجاء في رواية، الظاهر أنها من حديث أبي ذر: من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قضاء. وينظر في صحتها هذا أمر، ثم إن صحت فالمقصود بها المبالغة في أو الترغيب في عمارة المساجد وإن كان مسجدا صغيرا، لأن مسحف القضاء لا يستفاد منه ولا يصلح أن يكون مسجدا. وينبغي لمن أراد عمارة المساجد أن يكون متفقها في أحوال المساجد حتى لا يقع في محظور. فمن المحاضر زخرفة المساجد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهو من حديث أنس في السنن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد. ومثل تشييد المساجد بتفسيرين، احدهما ضربها بالشيء وهو
الجرس، الثاني ارتفاعها، شاد البناء اذا رفع. ومن المحاذير ايضا ان يكون المسجد على قبر او يقبر في المسجد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة وحفصة اخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكنيسة رأيناها في الحبشة وما فيها من التطاوير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولئك شرار الخلق عند الله، اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في حديث آخر ولولا ذلك لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وروايا في صحيحيهما ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم بل في صحيح البخاري وينظر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من حديث ابي هريره قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وروى الامام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا من بيوتكم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال العلماء وجه ادخال البخاري له في كتاب المساجد ان المقبرة لا يصح ان يبنى فيها مسجد. وفي السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الارضها مسجد الا المقبرة والحمام. هذا الحديث اختلف في وقته وارساله. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مقالمة اصحاب الجحيم يقول من طعن في الحديث فلم يستوعب طرقه وقال ان سنده جيد. ومن اجل هذا فمن اهل العلم من يحرم الصلاة في الصلاة في المقبرة خشية من فتنة الشرك. بعضهم قال خشية من النجاسة ولكن النجاسة كان بين المصلي وبين النجاسة. ثم من الاموات من قد اصبح رفاتا. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة في المقبرة لا تصح لنجاسة الشرك كما في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما الله تعالى. والمساجد ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تسابق الكليات والمعاهد والمدارس. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة ما كانت الصلاة تحبشه أو بهذا المعنى. فعلم مما تقدم أنه يحرم أن يبنى مسجد على مقبرة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه ولقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة عند أن بدنا المدينة أول ما بدأ ببناء المسجد وكانت الأرض بها قبور وبها نخل فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت، ولكنها قبور المشركين. فقبر المشرك يجوز أن ينبش لا حرمة له، أما قبر المسلم ونحن في بلد مسلمة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطعن أو لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلط إلى ثوب أو إلى جسده فتحرق جسده أهون من أن يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يقع أحدكم على جمرة فتخلص إلى بدنه أهون من أن يقع على قبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يمشي المبادر بن علي فقال: يا صاحب السديتين اخلعهما فقد آذيت. وقد يقول قائل: نحن لا نترك الأموال بل ننقلهم إلى مكان آخر، فاستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. والناس في هذا الزمن أصبحوا لا يحترمون من المفاصل فذاك يجعلها طريقا للسيارات واخر يبني عليها. وقد شعرت مثل عام وسئل غيري ايضا جعله اناس من اخواننا من اهل باب اليمن بصنعاء وقالوا بيوتنا على مفاصل. فقلنا لهم لا يحل لكم ان تسكنوا فيها, المفاصل هي بيوت الاموات ليست بيوت الاحياء. والمسجد اذا وضع فيه قبر لا تصح الصلاة فيه, وهكذا ايضا اذا كانت قبورا لا تصح الصلاة فيه, لما سمعتم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام, فالصلاة في المقبرة لا تجوز الا صلاة الجنازة على القبر الذي يحب الشخص ان يصلي عليه او على الميت, فان كان في طرف المقبرة قداس ولو كان في وسط المقبرة فانه يجوز ان يصلى على الجنازة وعلى القبر الذي لم يصل عليه او صلي عليه واحب شخص ان يصلي عليه. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل عن امرأة او عن رجل كان يقوم المسجد فقيل يا رسول الله مات, فقال افلا اذنتموني, وذهب وصلى على قبره. اما الصلوات الخمس والنافلة وغيرها لا يستثنى شيء من ذلكم الا صلاة الجنازة لما سمعتم من الدليل, والا فالصحيح من اقوال اهل العلم ان ماذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة تعتبر باطلة. ثم بعد ذلك بناء المسجد على المقبرة أيجوز؟ سمعتم من الأدلة أنه لا يجوز, وهناك أدلة أخرى تنهى عن البناء على القبر. والإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبنى على القبر وان يجصص. الظاهر ان يجصص زياده في غير مسلم. وجاء من حديث ابي مركز الغنوي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسويه القبور. وروى الامام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لابي حيان الاسدي لابي الهياج,
اين انتم يا اخوان,
لابي الهياج الاسدي قال له الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سوريك, ولا صورة إلا طمستها. فبناء المسجد على المقابر يعتبر بناء, والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يبنى على ماذا؟ على القبور. قد يكون قائل ذلكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وها هو قبره في وسط المسجد. فجابه هو من قاله علامة اليمن محمد ابن اسماعيل الامير في كتابه القيم تبرير الاعتقاد عن ادران الالحاد,
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك. وما فعله الغلماء الأربعة ما فعله الا بعض بني أمية اراد توسعة المسجد فوسعه الى قدام ووسعه شيئا قليلا الى الشرق ثم بعد ذلك يزيد الناس فيه قليلا قليلا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى هل مسألة دولية لا دليلية؟ دليل الفتوى رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفتوى بأن ماذا؟ بأن بناء المسجد على المقبرة يجوز. فتوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان يخشى على صاحبها أن يزيغ الله قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الرأي والاستفتاء ويسأل عن مسائل فيمسك ولم يقل فيها برأي ولا قياس ولا استفتاء. فالواجب على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب. وهذه الأحاديث التي سمعتموها من البخاري ومسلم وقد ألف الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة شرح الصدور الشوكاني رسالة بعنوان شرح الصدور بتحريم رفع القبور. ونعم ما فعل والحمد لله ايضا لبعض علمائنا كتاب غير بعنوان معارك الارداد لحسين بن المهدي النعمين. انا اردت انه في يد كل مسلم وخصوصا في يد كل يمني لان المؤلف يمني ومن اهل بيت النبوه وقد كانت صدر الفتوى مكتوبة عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم يجيزون بناء المساجد على القبور. فجيد ذلكم العالم الفحل جزاه الله خيرا جيد تلكم الفتوى وأبطلها وأبطل نسبتها إلى أصحاب المذاهب الأربعة. فانظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر ناصر السنة وهكذا أيضا الإمام أحمد إمام أهل السنة وهكذا أيضا الإمام مالك. والله المستعان فذلكم الكتاب القيم الذي هو معارك الألباب ننصح جميع إخواننا باقتنائه لتعلموا انه التقليد الاعمى هو الذي جعلهم يتخبطون في فتاواهم ويتبعون الظنون والاوهام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أناس من أصحابه ولم يبني على واحد مسجدا ثم بعد ذلك أيضا يجعل المقبرة في مكان بعيد من مسجده والبقيع يجعله في مكان بعيد وهكذا شهداء أحد رحمهم الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى مسجدا أو أجر بنا مسجد على بطل ثم بعد ذلك من الناس من يقول ويستحسن. نحن نريد أن نخبر في المسجد من أجل أن المصلين يزورونا ويقرؤون لنا الفاتحة باطل على باطل. القبر في المسجد باطل وقراءة الفاتحة أيضا للمذكور باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نقول إذا نحن زرنا المقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم سلفنا ونحن بالأجر نسأل الله لنا ولكم العافية وفي رواية أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقين يغفر الله أو يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالميت يدعى أما أن تذهب وتقرأ فاتحة الكتاب بنية الميت هذا لم يثبت. تدعو له بالرحمة والمغفرة وتستعظ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أهل السنة لا يمنعون زيارة القبور يمنعون الزيارة الشركية والزيارة البدعية. الزيارة الشركية كزيارة ابن علوان والتمسح بالشباك ودعائه إلى غير ذلك وزيارة أيضا غيره من الأولياء بصعدة وبعض الزائرين الذين يزورون قبر الهادي بصعدة. أردت أن أقول قبل بتهام بعض لأن الخرافات بتهام الآن أصبحت أكثر منها عندنا والسبب يا أخواني بالله أينما حل الجهل حلت الخرافات أينما حل الجهل حلت الخرافات. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تبدد الخرافات وتزيلها في أسرع وقت. هذا ما ينبغي أن يعلم وننصح إخواننا المحجين للخير في بناء المساجد ننصحهم لماذا أنهم يتحرون موضع المسجد الذي ينتفع به هذا أمر. ثم بعد ذلك ألا يزخرف. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى يقول أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم ترى على الباب والمحراب زخرفة تنجئ تلهيك عن كل منبوب ومفهوم. هذا الذي نقوله لإخواننا فلا زخرفة في المساجد ولا محاريب وينبغي ان يتخير الايمان. فقد اصبحت الدعوات واصبحت الوسائل الدينيه مصدرا من مصادر الرزق. لا، انت تتخير الامام الذي يجعل مسجدك مسابقا للكلية واحسن من الكلية واحسن من المعاهد واحسن من المساجد. اما ان تنظر الى شخص وتقول انا ارحم هذا المسكين، قل اذا كنت ترحمه فاعطني شيئا له شيئا من المال، لكن المسجد ينبغي ان تسلمه لرجل ينفع الله به الاسلام والمسلمين. فان المساجد رسالتها تكاد ان تكون ميتة في هذه الازمنة. فأين خطبة الجمعة الذين يؤثرون على الناس وهكذا المحاضرات الأثر فيها اسمه؟ فينبغي أن نرفع المساجد وأن نعلي شأنها كما أراد الله، نرفعها بالذكر لا الذكر الصوفي والهيمنة والهزة الروسية هزة الرؤوس. نحن نريد أن نرفعها بالذكر المشروع وبالعلم وبماذا إخراج حفظة القرآن منها وطلبة علم الحديث لغير ذلك. أما أن تبقى المساجد لا يهمنا يا إخواني في الله، ما يهمنا كثيرا بناء المساجد كما يهمنا إصلاح المساجد. إصلاح المساجد أمر مهم، ينبغي أن يكون المسجد أن ترجع له عزته التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقر الشورى، وكان منه تنبلغ الكتائب والجيوش، وكان فيه أيضا صحية. فقد جاء سعد بن معاذ وضربت له خيمة، وكان مأوى للضعفاء والفقراء، فأصحاب الصفة كان لهم مكان فيه، وكان مأوى لهم. أما أن يبقى المسجد يهمنا ماذا؟ أن يكون الفراش نظيفا، وأن تكون الجدران مزخرفة، وأن تكون المنارة مرتفعة، والمنارة ليست بمشروعة، المنارة ليست بمشروعة إخواني في الله. فليتق الله أصحاب الأموال وليعلموا أنهم مسؤولون عن أموالهم أين يصرفونها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه. نحن كنا في وظيفة المسجد، وظيفة المسجد أيضا بعث الدعاء إلى الله. فكل خير في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادرا عن مسجد. حتى الوفود المشركون والنصارى كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصارى نجران عند أن قدموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلوا المسجد، وهكذا أيضا الوفود. أيضا لا بأس أن يكون المسجد سجنا يربط فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء بثمامة وهو أسير، فربط بالسارية وبقي يوما أو يومين أو نحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر به ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة بن عثال: يا محمد، إن تقتل تقتل دادما، وإن تنعم تنعم على شاكر. وهاجير فيمر بها أول يوم، الثاني يوم، الثالث مرة، ينظره في يوم أم ثلاث مرات في يوم واحد يضر به، وبالثالث يقول لهم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه ثم ذهب واغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد لقد كنت وكان دينك أبغض الأديان إلي، ولا أنت الآن ودينك أحب شيء إلي، أو بهذا المعنى. ثم يقول أنا ذاهب يا محمد لعمرة، كنت آتيا لعمرة، فذهب ووجده كفار قريش فقالوا سبع ثمان، قال لا ما سبعت ولكني أسلمت، والله لا يصل إليكم شيء من حد من ثمراء نجد إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل خير وانضباطه ومصدره بإذن الله تعالى من المساجد. ولست أعني أننا نحصر الدين في المسجد كما يريد الشيوعيون والبحثيون والناصريون، لا أعني ذلكم، بل أعني أي أن يرفع المسجد كما أراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبيع أو يركع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وجاء رجل وقال من رأى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رد الله عليك. وجاء آخر وقال في المسجد فأراد الصحابة أن يجرموه، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال أمره بماذا؟ قال إن المساجد لم تبن لهذا. وهكذا أيضا القائل من رأى الجمل الأحمر، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله. فجدير أن نعرف لما بنيت المساجد، ولست أقصد كما سمعتم أن نحاصر الدين في المساجد، بل أقصد من هذا أن المسجد ينبغي أن يكون هو مقر الدين، وفي الدين أيضا والعمل به في الدائرة الحكومية وفي السوق وفي المزرعة وفي التجارة وفي جميع أمورنا وشؤوننا. أما أعداء الإسلام فهم إذا أرادوا أن يهيمنوا على بلد يحاولون أن يحصروا الدين على المسجد. لا، الدين في أي موضع كان وفي أي بلد كنت، سواء أكنت في الطائرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالدين أينما كنت لا نحاصره في المساجد، لكنني أقصد أننا نعرف قدر المساجد، والحمد لله رب العالمين.
هذا وهناك شبه للذين يبيحون البناء أو بناء المساجد على القبور، يستدلون بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية لا دليل فيها، لأن أصحاب الكهف لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا. والذين يقولون إنهم أسلموا أصحاب الكهف هم مسلمون، لكن أصحابهم، أما أصحاب الكهف فإنهم فتية آمنوا بربهم قال الله وجدناهم هدى، لكن أصحابهم
لا لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا بظاهر الآيات القرآنية أنهم ما كانوا قد أسلموا. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فالذي يشك في الساعة وفي البعث والنشور لا يعد مؤمنا. ثم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذه الآية أو في الكلام على هذه الآية، قال: ولو فرضنا أن هذا جائز في شرعهم فأما شرعنا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إن كان من هذا فعلم أن الآية لا دليل فيها. وإياك إياك أن تتأثر بالقصص أنهم كانوا قد أسلموا وأنهم كذلك، ما وردت في ظاهر القرآن أو في لفظ القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك أيضا أحد الإخوان يسأل عن المسجد الذي فيه قبر في المقدمة وقبر في المؤخرة، أتجوز الصلاة فيه؟ تقدم أن قلنا إن المسجد الذي فيه قبر سواء كان في المقدمة أم في المؤخرة لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي إلى القبر، قال: أنس؟ فقال عمر: القبر القبر. قال أنس: فكنت أظنه يقول القمر القمر، فالتفت فإذا هو يقول القبر القبر. بقي من التنبيهات التي تقدمت الساعات التي فيها الأجراس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تصحب الملائكة ردة فيهم درج، والحديث كافر. ثم بعد ذلك من التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها: ألا يكون الإمام أو المؤذن مبتدعا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمبتدعة يحرصون على الإمامة من أجل أن ينشروا بدعهم. نعم، ينبغي للمسلم أن يحرص على الإمامة لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة للمتقين. ورب العز يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. والإمامة ها هنا أعم، وهكذا أيضا في الآية: واجعلنا للمتقين إماما، أعم من هذا، تشمل الإمامة الكبرى وتشمل القدوة في العلم وتشمل الإمامة في الصلاة والإمامة التشريف. فلا ينبغي أن ينامه المبتدعة، بل ينبغي أن يهانوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الأمور التي ينبغي أن تجتنب في المساجد الكتابة، سواء كانت في المحراب أم في عرض الجدر أم صحيفة، كما هو شأن بعض الجماعات يلبسون المساجد صحائف، وهذا ليس بمشروع، فالمساجد لذكر الله، ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتابات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يشغل المصلين. كذلك ايضا الفرش المزخرفه بصور او غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة ثم خلعها وقال: ائتوني بجانية ابي جان فانها الهتني عن صلاتي. يذكر الشوكاني، يذكر الصنعاني عن بعض اهل العلم انه كره او انه كره ان يصلى على السجاد الذي فيه نبش، فانه يشغل المصلين، يشغل المصلين، فينبغي ان يكون الفرش من نوع واحد حتى لا يشغل المصلين. واذا كان بصور فهو اقبح، اذا كان النبش بصور من ذوات الارواح فهي اقبح، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي طلحه: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. وامر علي بن ابي طالب الا يدع زبرا مشرفا الا سوى، ولا صوره الا طمسها. ومن المنكرات تصوير بعض المحاضرات التي تقع في المجال، سواء كان بالفيديوهات. نحن لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم، والحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله، ليس ما حرمه الناس ولا ما احله الناس. بيننا وبين اصحاب المحاضرات التي يلقون في المساجد ويصورون، بيننا وبينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجرة عائشة فوجد فيها تصاوير، ثم تأخر وتمحر وجهه فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله. فقال: يا عائشة، أما علمت أن الملائكة أو أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ ثم شققها وجعلها وسادتين، ودخل ذات مرة وفي حجرتها ممرضتان وهي وسادتان فيها تصاوير، فأمر بشقهما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل الكعبة وجد فيها تصاوير، قال فمحاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية فأخذ ماء وثوبا ومحاها، دليل على أنها ليست بمجسمة. والذين يجيدون هذا ليس لهم إلا الهوى، وإلا فالإمام النووي والشوكاني رحمهما الله تعالى يقولان إن الجمهور على أن تصوير ذوات الأرواح سواء أكانت الصورة شمسية لا بل أم كانت الصورة من المنحوت، كل هذا محرم. قال النووي: وهذا هو الذي قال به الجمهور، وهو الذي تقتضيه، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. أيضا المنبر، ما ينبغي أن ينبه عليه أن المنبر ينبغي أن يكون على ثلاث درج، كما في مسند الدارمي أن منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان على
ثلاث درج.
نعم من الخشب. ففي حديث في صحيح البخاري ان امرأة امرت غلامها ان يسمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منبرا من الخشب فصنع له ثلاث درج او بهذا المعنى التعيين بثلاث درج خارج البخاري وهو حديث صحيح والحمد لله عز وجل والحمد لله. طيب ثم بعد ذلك ايضا مما ينبغي التنبيه عليه في المساجد انه لا يجوز ان يمنع الصبيان من المساجد. واما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانبكم فقد رواه ابن ماجه وهو من طريق الحارث ابن نبهان وهو متفق على ضعفه والله المستعان. هكذا ايضا لا يمنع النساء من المساجد. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. منع العبد ايضا من المساجد فالتمثيليات، فان المساجد بنيت لذكر الله والتمثيليات هذه كذب، فلا يجوز لنا ان ندخل هذه التي يزعمون انها من وسائل الدعوة الى المساجد، فان المساجد انما بنيت لذكر الله. هذا وبقي حديث سأل عنه بعض الاخوان وهو حديث اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، اهو حديث صحيح ام هو حديث ضعيف؟ هو حديث ضعيف لانه من طريق دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري، ودراج قال فيه الذهبي انه ذو مناكير، وقال مرة انه يروي عجائب، فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بقي شبهة، وقد تكلمنا على المحاريث، بعض الناس ربما يستدل بقول الله عز وجل فلما دخل عليها زكريا المحراب وقوله في شأن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، فهذان الآيتان لا تدل على أننا نجعل محرابا في المسجد، لأن المحراب في اللغة يصدق على صدر المجلس ويصدق على المكان الخاص بالشخص. لا يدل هذا او لا تدل هاتان الايتان على اننا نجعل محاريب في المسجد. والسيوطي رحمه الله تعالى له رساله في بدعه المحاريب، والله سبحانه وتعالى اعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم
أفتى بعض الناس أنها همزة معمارية. الهمزة المعمارية بارك الله فيك، المهندس شأنه ينظر العمود لا يقول السطة ضعيفة، وأن ينظر الزاوية هي معتدلة، وأن ينظر ارتفاع المسجد، حتى ارتفاع المسجد ليس له شأن بهذا، ليس له شأن بهذا. المهندس ينبغي أن ينظر في المسجد عمارته قوية أم هي عمارة ضعيفة، قد أخذ المقاول الأموال ولم يقم المسجد كما ينبغي أن يقام. أما أن يأتي المهندس ويقول افعلوا شبابيك نازلة وافعلوا محرابا
واسألوا منبرا واسألوا كذا وكذا. فديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المهندس. وربما المهندس لا يصلي، وربما المهندس يأكل النشوة من المبرول أو من فلان أو فلان ويبقى. فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وبين المسجدين حوالي 15 متر، ويقام عن جماعتين وآذانين، هذا يؤذن من هذا المسجد وهذا يؤذن من المسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين أكثر من 5 أنفار مصلين. فما الحكم في هذا؟
إذا لم يوجد مانع من فوق أو غير ذلك، فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد. والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار، والأولى أن يصلى في المسجد الأول، في المسجد الأول، والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول. إذا كان الأول ضيقا لا يكح فليصلى في المسجد الثاني، يصلى في المسجد الثاني، والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لأنه قد نوي به مسجدا. فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني، والله المستعان.
وإذا كان المسجدين ضيقين، كل مسجدين
إذا كان لا يسع
المسجدين صغار، فإذا كان في يعني أنهم يبنوا ويبنوا مسجد واحد
هذا أحسن. إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي، سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني، ويوسع حتى يقع لأنه حتى يسع الجميع، لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر. وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له لو اشتريت حمارا حتى تأتي به عليه للصلاة، فقال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فماذا؟ أن بيتي قرب المسجد، قرب المسجد، فإني أحب أن يكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا إن أكثر الناس أجرا أبعدهم من شاء. فننصح ببناء مسجد في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وجل جلاله يوم الدين. أما بعد، فيقيم بإخوان والد في بلاد بلاد نعيم نعيم بالجزاء العظيم العظيم أن يقرب ما إيمانا أماتا، سائلين الله على ما جل وجل أن يمنع بذلك.
والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. هذا سؤال من بعض إخواننا، قال رجل يحب الخير وينفق ماله في بناء مساجد وغيره، فطلب رجل منه بناء مسجد في قريته
وبعد اخذ المال وراح يخصصه في المقبره وجرى وحر القبور ووضع خرائنا فاتضح افاد انه لديه
فتوى.
نعم قال لديه فتوى من بعض الناس انه يجوز فما حكم الشرع بذلك؟
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإمارة المساجد تعتبر من أفضل القربات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد تشمل عمارتها الحقيقية وتشمل عمارتها بالأذكار وبالصلوات تشمل هذا وهذا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وجاءت رواية الظاهر انها من حديث ابي ذر من بنى لله مسجدا ولو كنفحة قضاء وينظر في صحتها هذا امر ثم ان صحت فالمقصود بها المبالغة في او الترغيب في عمارة المساجد وان كان مسجدا صغيرا لان مفحة القضاء لا يستفاد منه ولا يصلح ان يكون مسجدا. وينبغي لمن اراد عمارة المساجد ان يكون متفقها في احوال المساجد حتى لا يقع في محظور. فمن المحاضر زخرفة المساجد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهو من حديث انس في السنن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما امرت بتشييد المساجد. وفسر تشييد المساجد بتفسيرين احدهما ضربها بالشيء وهو الجش الثاني ارتفاعها شاد البناء اذا رفع. ومن المحاضر ايضا ان يكون المسجد على قبر او يقبر في المسجد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام سلمة وحفصة أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بكنيسة رأيناها في الحبشة وما فيها من التطاوير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في حديث آخر: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وروي في صحيحيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري وينظر في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من حديث ابي هريره قال: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اجعلوا من بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال العلماء: وجه ادخال البخاري له في كتاب المساجد ان المقبرة لا يصح ان يبنى فيها مسجد. وفي السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الارض مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث اختلف في وقته وإرسابه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مكالمة أصحاب الجحيم، يقول: من طعن في الحديث فلم يستبعد طرقه وقال إن سنده جيد. ومن اجل هذا فمن اهل العلم من يحرم الصلاة في الصلاة في المقبرة خشية من فتنة الشرك. بعضهم قال خشية من النجاسة، من النجاسة، ولكن النجاسة كان بين المصلي وبين النجاسة. ثم من الأموات من قد أصبح رفاتا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الصلاة في المقبرة لا تصح لنجاسة الشرك، كما في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. والمساجد ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تسابق الكليات والمعاهد والمدارس. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول ايضا كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة لن يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فاذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة ما كانت الصلاة تحبشه او بهذا المعنى. فعلم مما تقدم انه يحرم ان يبنى مسجد على مقبرة. وروى الامام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه ولقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشه عند ان بدنا المدينه اول ما بدا ببناء المسجد وكانت الارض بها قبور وبها نخل، فامر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت، ولكنها قبور المشركين، فقبر المشرك يجوز ان ينبش لا حرمه له، اما قبر المسلم ونحن في بلد مسلمه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لان يطعن او لان يجلس احدكم على جمره فتخلط الى ثوب او الى جسده فتحرق جسده اهون من ان يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لان يقع احدكم على جمره فتخلط الى بدنه أهون من أن يقع على قبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يمشي في المبادر بنعليه فقال: يا صاحب السديتين اخلعهما فقد آذيت. وقد يقول قائل: نحن لا نترك الاموال بل ننقلهم الى مكان اخر، فاستمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. والناس في هذا الزمن اصبحوا لا يحترمون المقابر، فذاك يجعلها طريقا للسيارات واخر يبني عليها. وقد سئلت في صنعاء وسئل غيري ايضا، ساله اناس من اخواننا من اهل باب اليمن بصنعاء وقالوا: بيوتنا على مقابر. فقلنا لهم: لا يحل لكم ان تسكنوا فيها، المقابر هي بيوت الاموات ليست بيوت الاحياء. والمسجد اذا وضع فيه قبر تصح الصلاة فيه. وهكذا أيضا إذا كانت قبورا لا تصح الصلاة فيه، لما سمعتم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة الجنازة على القبر الذي يحط الشخص أن يصلي عليه أو على الميت، فإن كان في طرف المقبرة صلاة ولو كان في وسط المقبرة فإنه يجوز أن يصلى على الجنازة وعلى القبر الذي لم يصلى عليه أو صلي عليه وأحب شخص أن يصلي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن امرأة أو عن رجل كان يقوم المسجد، فقيل: يا رسول الله مات. فقال: أفلا آذنتموني؟ وذهب وصلى على قبره. أما الصلوات الخمس والنافلة وغيرها لا يستثنى شيء من ذلكم إلا صلاة الجنازة، لما سمعتم من الدليل، وإلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ماذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تعتبر باطلة. ثم بعد ذلك بناء المسجد على المقبرة، أيجوز؟ سمعتم من الأدلة أنه لا يجوز، وهناك أدلة أخرى تنهى عن البناء على القبر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص. الظاهر أن يجصص زيادة في غير مسلم. وجاء من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسوية القبور. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي حيان الأسدي، لأبي الهيال، أين أنتم يا أخوان؟ لأبي الهيال الأسدي، قال له: ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فبناء المسجد على المقابر يعتبر بناء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على ماذا؟ على القبور. قد يقول قائل: ذلكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وها هو قبره في وسط المسجد. فجابه ومن قاله علامة اليمن محمد ابن اسماعيل الامير في كتابه القيم تبرير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، يقول: ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن في ذلك، وما فعله الغلماء الأربعة ما فعله إلا بعض بني أمية أراد توسعة المسجد فوسعه إلى قدام، وسعه شيئا قليلا إلى الشرق، ثم بعد ذلك يزيد الناس فيه قليلا قليلا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: المسألة دولية لا دليلية. تبقى الفتوى رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفتوى بأن ماذا؟ بأن بناء المسجد على المقبرة يجوز. فتوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، يخشى على صاحبها أن يزيغ الله قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الرأي والاستفتاء ويسأل عن مسائل فيمسك ولم يقل فيها برأي ولا قياس ولا استحسان. فالواجب على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب. وهذه الأحاديث التي سمعتموها من البخاري ومسلم وقد ألف الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة شرح الصدور الشوكاني رسالة بعنوان شرح الصدور بتحريم رفع القبور. ونعم ما فعل، والحمد لله أيضا لبعض علمائنا كتاب غير بعنوان معارك الأرداد لحسين بن المهدي النعمين. أنا أردت أنه في يد كل مسلم وخصوصا في يد كل يمني، لأن المؤلف يمني ومن أهل بيت النبوة، وقد كانت صدر الفتوى مكتوبة عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم يجيزون بناء المساجد على القبور. فجيد ذلكم العالم الفحل جزاه الله خيرا، جيد تلكم الفتوى وأبطلها وأبطل نسبتها إلى أصحاب المذاهب الأربعة. فانظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر ناصر السنة، وهكذا أيضا الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهكذا أيضا الإمام مالك. والله المستعان، فذلكم الكتاب القيم الذي هو معارج الألباب ننصح جميع إخواننا باقتنائه لتعلموا أنه التقليد الأعمى. التقليد الأعمى هو الذي جعلهم يتخبطون في فتاواهم ويتبعون الظنون والأوهام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أناس من أصحابه ولم يبني على واحد مسجدا، ثم بعد ذلك أيضا يجعل المقبرة في مكان بعيد من مسجده، وهو البقيع يجعله في مكان بعيد، وهكذا شهداء أحد رحمهم الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى مسجدا أو أجر بناء مسجد على بطل ثم بعد ذلك من الناس من يقول ويستحسن. نحن نريد ان نخبر في المسجد من اجل ان المصلين يزورونا ويقرؤون لنا الفاتحة باطل على باطل. القبر في المسجد باطل وقراءة الفاتحة ايضا للمذكور باطل، لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علمنا كيف نقول اذا نحن زرنا المقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم سلفنا ونحن بالاجر، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقين، يغفر الله او يرحم الله المستبدلين منا والمستاخرين. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والميت يدعى له. اما ان تذهب وتقرا فاتحه الكتاب بنيه الميت هذا لم يثبت، تدعو له بالرحمه والمغفره وتستعظ. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أهل السنة لا يمنعون زيارة القبور، يمنعون الزيارة الشركية والزيارة البدعية. الزيارة الشركية كزيارة ابن علان والتمسح بالشباك ودعائه إلى غير ذلك، وزيارة ايضا غيره من الاولياء بصعدة، وبعض الزائرين الذين يزورون قبر الهادي بصعدة. اردت ان اقول قبل بتان بعض، لان الخرافات بتان الان اصبحت اكثر منها عندنا. والسبب يا اخواني بالله، اينما حل الجهل حلت الخرافات، اينما حل الجهل حلت الخرافات. اما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانها تبدد الخرافات وتزيلها في اسرع وقت. هذا ما ينبغي ان يعلم. وننصح اخواننا المحجين للخير في بناء المساجد، ننصحهم في ماذا؟ انهم يتحرون موضع المسجد الذي ينتفع به، هذا امر. ثم بعد ذلك الا يزخرف. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولقد احسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى يقول: اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تنجئ تلهيك عن كل منبوب ومكروم. هذا الذي نقوله لاخواننا: فلا زخرفة في المساجد ولا محاريب. وينبغي ان يتخير الايمان، فقد اصبحت الدعوات واصبحت الوسائل الدينية مصدرا من مصادر الرزق. لا، انت تتخير الامام الذي يجعل مسجدك مسابقا للكلية واحسن من الكلية واحسن من المعاهد واحسن من المساجد. اما ان تنظر الى شخص وتقول: انا ارحم هذا المسكين، خلي اذا كنت ترحمه فاعطني شيئا له شيئا من المال. لكن المسجد ينبغي ان تسلمه لرجل ينفع الله به الاسلام والمسلمين. فان المساجد رسالتها تكاد ان تكون ميتة في هذه الأزمنة فأين خطباء الجمعات الذين يؤثرون على الناس وهكذا المحاضرات الأثر فيها اسمه. فينبغي أن نرفع المساجد وأن نعلي شأنها كما أراد الله، نرفعها بالذكر لا الذكر الصوفي والهيمنة والهزة الروسية هزة الرؤوس. نحن نريد أن نرفعها بالذكر المشروع وبالعلم وبماذا إخراج حفظة القرآن منها وطلبة علم الحديث إلى غير ذلك. أما أن تبقى المساجد لا يهمنا يا إخواني في الله، ما يهمنا كثيرا بناء المساجد كما يهمنا إصلاح المساجد. إصلاح المساجد أمر مهم، ينبغي أن يكون المسجد أن ترجع له عزته التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقر الشورى، وكان منه تنبلغ الكتائب الجيوش، وكان فيه أيضا صحية. فقد جاء سعد بن معاذ وضربت له خيمة، وكان مأوى للضعفاء والفقراء، فأصحاب الصفة كان لهم مكان فيه، وكان مأوى لهم أن يبقى المسجد. يهمنا ماذا؟ أن يكون الفراش نظيفا، وأن تكون الجدران مزخرفة، وأن تكون المنارة مرتفعة. والمنارة ليست بمشروعة، المنارة ليست بمشروع يا اخواني في الله، فليتق الله اصحاب الاموال وليعلموا انهم مسؤولون عن اموالهم اين يصرفونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، ومنها عن ماله فيما انفقه ومن اين اكتسبه. نحن كنا في وظيفة المسجد، وظيفة المسجد أيضا بعث الدعاء إلى الله. فكل خير في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادرا عنك، حتى الوفود المشركون والنصارى كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصارى نجران عند ان قدموا الى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد، وهكذا ايضا الوفود. ايضا لا بأس ان يكون المسجد سجنا يربط فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جيء بثمان وهو اسير، فربط بالسارية وبقي يوما او يومين او نحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمر به ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة بن عذاب: يا محمد، ان تقتل تقتل دادما، وان تنعم تنعم على شاكر. وراجيه فيمر به اول يوم، الثاني يوم، الثالث مرة ينظره، وفي يوم ثلاث مرات في يوم واحد يمر به، وفي الثالث يقول لهم: اطلقوا ثمامة. فاطلقوه، ثم ذهب واغتسل وجاء وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا محمد، لقد كنت وكان دينك ابغض الأديان إلي، ولا أنسى الآن ودينك أحب شيء إلي، أو بهذا المعنى. ثم يقول: أنا ذاهب يا محمد لعمرة، كنت آتيا لعمرة. فذهب ووجده كفار قريش، فقالوا سبعة من؟ قال لا ما سبعت ولكني أسلمت والله لا يصل إليكم شيء من حد من سمراء نجد إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل خير وانضباطه ومصدره بإذن الله تعالى من المساجد. ولست أعني أننا نحصر الدين في المسجد كما يريد الشيوعيون والبحثيون والناصريون، لا أعني ذلكم، بل أعني أي أن يرفع المسجد كما أراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يرتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وجاء رجل وقال: من رأى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رد الله عليك. وجاء آخر وقال في المسجد فأراد الصحابة أن يضربوه، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال أمره بماذا؟ قال: إن المساجد لم تبن لهذا. وهكذا أيضا القائل: من رأى الجمل الأحمر؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر الله. فكثير أن نعرف لما بنيت المساجد. ولست أقصد كما سمعتم أن نحاصر الدين في المساجد، بل أقصد من هذا أن المسجد ينبغي أن يكون هو مقر الدين وفيه الدين أيضا، والعمل به في الدائرة الحكومية وفي السوق وفي المزرعة وفي التجارة وفي جميع أمورنا وشؤوننا. أما أعداء الإسلام فهم إذا أرادوا أن يهيمنوا على بلد يحاولون أن يحصروا الدين على المسجد. لا، الدين في أي موضع كان وفي أي بلد كنت، سواء كنت في الطائرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض. فالدين أينما كنت لا نحاصره في المساجد، لكنني أقصد أننا نعرف قدر المساجد. والحمد لله رب العالمين.
هذا وهناك شبه للذين يبيحون البناء أو بناء المساجد على القبور، يستدلون بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية لا دليل فيها، لأن أصحاب الكهف لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا. والذين يقولون إنهم أسلموا أصحاب الكهف هم مسلمون، لكن أصحابهم، أما أصحاب الكهف فإنهم فتية آمنوا بربهم، قال الله: وجدناهم هدى. لكن أصحابهم لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا، بل ظاهر الآيات القرآنية أنهم ما كانوا قد أسلموا. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الذي يشك في الساعة وفي البعث والنشور لا يعد مؤمنا. ثم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذه الآية أو في الكلام على هذه الآية
قال ولو فرضنا ان هذا جائز في شرعهم فان شرعنا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. انتهينا من هذا فعلم ان الآية لا دليل فيها. واياك ان تتأثر بالقصص انهم كانوا قد اسلموا وانهم كذلك صف ما وردت في ظاهر القرآن او في لفظ القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد ذلك ايضا احد الاخوان يسأل عن المسجد الذي فيه قبر في المقدمة وقبر في المؤخرة اتجوز الصلاة فيه؟ تقدم ان قلنا ان المسجد الذي فيه قبر سواء كان في المقدمة ام في المؤخرة لا تجوز الصلاة فيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي الى القبر قال انس فقال عمر القبر القبر قال انس فكنت اظنه يقول القمر القمر فالتفت فاذا هو يقول القبر القبر. بقي من التنبيهات التي تقدمت الساعات التي فيها الأجراس. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا تصحب الملائكة ردة فيهم درج والحديث كافر. وبعد ذلك من التنبيهات التي ينبغي ان ينبه عليها الا يكون الامام او المؤذن مبتدعا فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمبتدعة يحرصون على الإمامة من اجل ان ينشروا بدعهم. نعم ينبغي للمسلم ان يحرص على الامامة لوجه الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد الرحمن واجعلنا للمتقين اماما اي انهم دعوا الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم ائمة للمتقين. ورب العز يقول في كتابه الكريم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما والامامة هاهنا اعم. وهكذا ايضا في الآية واجعلنا للمتقين اماما اعم من هذا تشمل الامامة الكبرى وتشمل القدوة في العلم وتشمل الامامة في الصلاة والامامة التشريف. فلا ينبغي ان يناله المبتدعة بل ينبغي ان يهانوا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. ومن الامور التي ينبغي ان تجتنب في المساجد الكتابة سواء كانت في المحراب أمسي عرض الجدر أم صحيفة كما هو شأن بعض الجماعات يلبسون المساجد صحائف وهذا ليس بمشروع. فالمساجد لذكر الله ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتابات ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما يشغل المصلين. كذلك ايضا البرش المزخرفة بصور او غيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ذات يوم في خميصة ثم خلعها وقال ائتوني بجانية أبي جان فإنها ألهتني عن صلاتي. يذكر الشوكاني يذكر الصنعاني عن بعض أهل العلم أنه كره أو أنه كره أن يصلى على السجاد الذي فيه نبش فإنه يشغل المصلين فينبغي أن يكون الفرش من نوع واحد حتى لا يشغل المصلين. وإذا كان بصور فهو أقبح. إذا كان النبش بصور من ذوات الأرواح فهي أقبح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع زبرا مشرفا إلا سوى ولا صورة إلا طمسها. ومن المنكرات تصوير بعض المحاضرات التي تقع في المجال سواء كان بالفيديوهات. نحن لسنا نحرم على الناس شيئا حله الله لهم، والحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. ليس ما حرمه الناس ولا ما حله الناس بيننا وبين اصحاب المحاضرات التي يلقون في المساجد ويصورون، بيننا وبينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة عائشة فوجد فيها تصاوير، ثم تأخر وتمعر وجهه فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله. فقال يا عائشة إن أنا علمت أن النبي أما علمت أن الملائكة أو أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ثم شققها وجعلها وسادتين ودخل ذات مرة وقد وبحجرتها ممرقتان وهي وسادتان فيها تصاوير، فأمر بشقهما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل الكعبة وجد فيها تصاوير، قال فمحاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية فأخذ ماء وثوبا ومحاها، دليل على أنها ليست بمجسمة. والذين يجيزون هذا ليس لهم إلا الهوى، وإلا فالإمام النووي والشوكاني رحمهما الله تعالى يقولان إن الجمهور على أن تصوير ذوات الأرواح سواء أكانت الصورة شمسية لابل أم كانت الصورة من المنحوت كل هذا محرم. قال النووي وهذا هو الذي قال به الجمهور وهو الذي تقتضيه وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. أيضا المنبر ما ينبغي أن ينبه عليه أن المنبر ينبغي أن يكون على ثلاث درج كما في مسند الدارمي أن منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على ثلاث درج. نعم من الخشب. ففي حديث في صحيح البخاري أن امرأة أمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبرا من الخشب فصنع له ثلاث درج، او بهذا المعنى التعيين بثلاث درج خارج البخاري، وهو حديث صحيح والحمد لله عز وجل والحمد لله. طيب ثم بعد ذلك ايضا مما ينبغي التنبيه عليه في المساجد انه لا يجوز ان يمنع الصبيان من المساجد، وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فقد رواه ابن ماجه وهو من طريق الحارث ابن نبهان وهو متفق على ضعفه. والله المستعان. هكذا ايضا لا يمنع النساء من المساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. منع العبث ايضا من المساجد في التمثيليات. فان المساجد بنيت لذكر الله والتمثيليات هذه كذب. فلا يجوز لنا ان ندخل هذه التي يزعمون انها من وسائل الدعوة الى المساجد. فان المساجد انما بنيت لذكر الله. هذا وبقي حديث سأل عنه بعض الاخوان وهو حديث اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. اهو حديث صحيح ام هو حديث ضعيف؟ هو حديث ضعيف لانه من طريق دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري ودراج قال فيه الذهبي انه ذو مناكير وقال مرة انه يروي عجائب فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بقي شبهة وقد تكلمنا على المحاريث. بعض الناس ربما يستدل بقول الله عز وجل فلما دخل عليها زكريا المحراب وقوله في شأن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب فهذا من آيتان لا تدل على أننا نجعل محرابا في المسجد، لأن المحراب في اللغة يصدق على صدر المجلس ويصدق على المكان الخاص بالشخص. لا يدل هذا او لا تدل هاتان الايتان على اننا نجعل محاريف في المسجد. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في بدعة المحاريف. والله سبحانه وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين. نعم أفتى بعض الناس أنها همزة معمارية. الهمزة المعمارية بارك الله فيك المهندس شأنه ينظر العمود لا يقول السطح ضعيفة وأن ينظر الزاوية هي معتدلة وأن ينظر ارتفاع المسجد حتى ارتفاع المسجد ليس له شأن بهذا المهندس ينبغي أن ينظر في المسجد عمارته قوية أم هي عمارة ضعيفة. قد أخذ المقاول الأموال ولم يقم المسجد كما ينبغي أن يقام. أما أن يأتي المهندس ويقول افعلوا شبابيك نازلة وافعلوا محرابا وافعلوا منبرا وافعلوا كذا وكذا، فديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المهندس. وربما المهندس لا يصور وربما المهندس يأكل النشوة من المقاول او من فلان او فلان ويبقى. فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين.
وبين المسجدين حوالي 15 متر ويقام عن جماعتين واذانين، هذا يؤذن لهذا المسجد وهذا يؤذن للمسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين اكثر من 5 انفار. مصلين، فما الحكم في هذا؟
إذا لم يوجد مانع من خوف أو غير ذلك فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد، والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار، والأولى أن يصلى في المسجد الأول، في المسجد الأول، والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول. إذا كان الأول ضيقا لا يكح فليصلى في المسجد الثاني، يصلى في المسجد الثاني، والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لأنه قد نوي به مسجدا، فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني، والله المستعان.
وإذا كان المسجدين ضيقين،
إذا كان لا يسع
المسجدين صغار، فإذا كان في يعني أنهم يبنون ويبني مسجد واحد
هذا أحسن. إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي، سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني، ويوسع حتى يقع لأنه حتى يسع الجميع، لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر، وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال بني سلمة ديارهم تكتب آثاركم، ديارهم تكتب آثاركم، ديارهم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له لو اشتريت حمارا حتى تأتي به عليه للصلاة، فقال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، فماذا؟ أن بيتي قرب المسجد، قرب المسجد، فإني أحب أن يكتب لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى، فننصح ببناء مسجد في حسن